أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 14، قرأنا المسألة في الدرس السابق. هذه المسألة فيها فرعان، فيها فرعان. الفرع الأول في جواز الاستبراء بالبول أو القرقات إذا علم بخروج بقايا المني في المجرى بالاستبراء. هذا الطاهر المحتلم في نهار شهر رمضان، هل يجوز له بعد أن يستيقظ أن يستبرئ بالقرقات مع علمه لأن البقايا الموجودة في المجرى سوف تخرج لعملية الاستبراء؟ هل يجوز له الاستبراء أو لا يجوز له الاستبراء؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يلتزم بأنه لا يجوز له الاستبراء، لا يجوز له البول، بل يجب عليه أن يمسك حتى ينقضي ماذا؟ النهار، ثم بعد ذلك يستبرئ. طبعا مع اضطرار عدم الحرج فهذا يعني واضح. هذا السيد الماتن هنا ذهب الى جواز الاستبراء بالبول او بالخرطات وعدم وجوب الامساك، يجوز له ان يستبرئ وان علم، كلامنا هذا، وان علم بخروج بقايا المني الموجوده في المجرى. سيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو البراءة، نشوف أنه يجب عليه يجوز له الاستبراء ولا يجوز أو يحرم عليه الاستبراء. المقتضى صارت البراءة هو ماذا؟ هو الجواز. الدليل الثاني وهو المهم هو استدل بالسيرة، وقال بأن السيرة من المحتلمين الصائمين، المحتلمين الصائمين هي قائمة على الاستبراء بالبول بالاحتمال المنع، ما حد يحتمل المنع، صائم احتلم في النهار يستبرئ بالبول، يستبرئ بالبول، سيرة قائمة على هذا من دون أن يحتمل أحد هؤلاء بأن هناك منع من ماذا؟ من استبرائه، مع أنه لو كان هذا ممنوعا، لو كان هذا ممنوعا وكان موجبا لفساد الصوم على تقدير خروج شيء من المجرى لزم التنبيه عليه باعتباره أمرا متعارفا. غالبيا واضح الدليل، كثير من عقد من كذا المتشرع هذا الاستبراء بالبول بعد الاحتلام في نهار الشهر رمضان، كثير من عقد على هذا، وهذا شيء متعارف متعارف. لو كان الاستبراء ممنوع لله، لو كان الاستبراء ممنوع منا لكان المناسب جدا ماذا؟ التنبيه على ذلك، تنبيه المتشرع على ذلك، لأنه الذي يحتلم في النهار لا يستبرئ بالبول، ينتظر إلى أن يخرج النهار حتى يستبرئ في غير حالات الحرج والإبرار، لكان المناسب جدا التنبيه على ذلك باعتبار أن هذه ليست حالة نادرة، يجد حالة نادرة، هي حالة متعارفة، المحتلم يستبرئ بالبول. المناسب جدا في هذه الحالة أن ينبه على أن الاستبراء بعد الاحتلام هذا ممنوع منه في أثناء نهار شهر رمضان، وحيث أن الشارع لم ينبه على ذلك فيفهم من ذلك ماذا؟ يفهم من ذلك أن الاستبراء بعد الاحتلام لا مانع منه، وبالتالي لا يكون موجبا على تقديره تحققه، لا يكون موجبا لفساد الصوم. هذا الدليل الثاني الذي ذكره. سيد الخوي قدس الله نفسه منحى منحى آخر لإثبات فتوى السيد الماثل، وهو أنه لا يجب عليه، يجوز له أنه يجوز له الاستبراء في إثبات جواز الاستبراء. ذكر ما حاصله بأن يعني ببيان منا أنه المستفاد كما تقدم من صحيحة القماط المتقدمة اللي ورد التعليل ذلك أن جنابته كانت في وقت شنو حلال. هذه الرواية اللي هو اعتمد بها استفاد منها كما تقدم أن العبرة في مطلان الصوم إنما هي بالجنابة. الجنابة لها موضوعية في مطلان الصوم، أما الجماع بخصوصيته، احتلام بخصوصيته، هاي ليس لها موضوعية في البطلان وفي فساد الصوم إلا بمقدار ما تتحقق الجنابة بها، إلا بهذا المقدار. المنام على الجنابة والجماع تكون له خصوصية باعتبار أنه محقق الجنابة، المعيار الجنابة وما له موضوعية في فساد الصوم وبطلان الصوم هو الجنابة، وأما غيرها من الاحتلام أو الجماع وغير ذلك هذا ليس له موضوعية. موضوعية طريق التحقيق شنو تحقيق الجنابة، ولكن هو بنفسه بما هو ليس له موضوعية في بطلان وفساد الصوم. بناء على هذا يقول بناء عليه حين لا إشكال في جواز الاستبراء في هذا الفرع الأول، حتى إذا علم بخروج بقايا المني الموجودة في ماذا؟ في المجرى، حتى مع ذلك، وذلك باعتبار أن هذا الخروج لو تحقق لا يوجب الجنابة، ما يوجب الجنابة، لا يوجب جنابة جديدة. لماذا؟ لأن المفروض أنه هو جنب، وخرج منه المني بالاحتلال فأصبح مذنبا. هذا الشيء الموجود هو بقية الجنابة السابقة، فخروجه لا يوجب الجنابة، بل هو مذنب، وهذه ليست جنابة جديدة، جنابة إضافية، جنابة جديدة، وإنما هذا هو خروج لبقية الجنابة أو المني الذي تحققت بخروجه الجنابة وأصبح هذا مذنبا على أساسه. إذا خروج هذا المتبقي لا يوجب جنابة، فإذا لم يكن موجبا للجنابة حينئذ لا موجب لفساد الصوم. لماذا؟ لأننا استفدنا من الرواية السابقة أن الجنابة لها الموضوعية في بطلان الصوم وفساده. الجنابة خروج المني، الجماع، الاحتلام، كله ليس له شنو؟ ليس له موضوعية في فساد الصوم أو بطلان الصوم، وإنما الموضوعية هي فقط للجنابة، والمفروض أن هذا أنه لا تحقق عنده الجنابة، بخروج هذا المتبقي لا تحدث جنابة جديدة حتى نقول بأن هذا يكون مفسدا شنو؟ للصوم. نعم هو مذنب بالاحتلام، والمفروض ان الاحتلام لا يجب شنو؟ لا يجب فساد الصوم ولا بطلان الصوم. فاذا هذا ما يجوز له الاستبراء، وان خرج منه هذا المتبقي، وخروج هذا المتبقي لا يجب فساد الصوم، لانه لا يحقق جنابه جديده، والمعيار على الجنابه، وعليه فحينئذ لا مانع من ماذا؟ من الاستبراء. اللي يمكن ان يقال تعليق على هذه الكلمات بالنسبه الى اطاله البراءه اللي ذكرها السيد الحكيم، يبدو ان النوبه لا تصل الى التمسك باطاله البراءه، بوجود كما سياتي ما يدل على جواز الاستبراء كما سياتي. واما ما ذكر من السيرة الظاهر أنها تامة، لكن بهذا المعنى لا تحتاج إلى البيان، بمعنى أن هو كما ذكر أن سيرة الصائمين المحتلمين، سيرة الصائمين المحتلمين منعقدة على الاستغراء بالفوز. هذا المرجان ليس إنكارا، وكما قال أنه لا يحصل في بال واحد منهم المانع من ماذا؟ من البول بعد الاحتلام. لكن لا بد أن نفترض لكي يتم هذا الدليل، أن نفترض أن البول يستلزم خروج بقايا شنو؟ بقايا المني الموجودة شنو؟ في المجرى، كما هو غير بعيد، كما هو غير بعيد أن تبقى بقايا المجرى وتخرج في أثناء ماذا؟ في أثناء البول. فإذا البول الذي جرت السيرة عليه بعد الاحتلام من قبل الصائمين المحتلمين، هذا يستلزم شنو؟ خروج بقايا المني الموجودة في المجرى. حينئذ يقال بأنه الكلام الذي ذكر أنه لو فرض أن البول المستلزم بحسب الفرض لخروج البقايا الموجودة في المجرى، لو كان هذا مفسد للصائم ومفسد للصائم، فكان المناسب التنبيه عليه. الشكوك أصلا كأنه أحلال بالغرام، كان المناسب التنبيه على أن ينبه هذا بأنه احتلام صحيح لا يكون موجب لفساد الصوم، لكن البول بعد الاحتلام المستلزم، إذا افترضنا هيك لابد أن نفترض أنه يستلزم خروج البقايا من المجرى، لو كان خروج البقايا من المجرى في البول هذا مستلزم لفساد الصوم، لكان من المناسب جدا التنبيه على ذلك. جدا مناسب هذا. بعبارة أخرى نقدر نصور هذا المعنى نفسه هاي الفكرة، ندخلها في باب الإطلاق المقامي، في باب الإطلاق المقامي، لأن نقول أن أدلة الاحتلام التي دلت على عدم مفطرية الاحتلام أن مقتضى إطلاقها هو عدم مفطرية الاستبراء بعد الاحتلام للبول ونحوه، لكن مقتضى إطلاقها يا إطلاق مو إطلاق اللفظي، وإنما مقتضى إطلاقها شنو؟ المقامي. مقتضى إطلاق المقامي هو عدم مفطرية الاستبراء للبول بعد الاحتلام، اللي افترضنا أنه هو يستلزم خروج بقايا المني الموجودة في المجرى، وذلك باعتبار أنه افترضنا أن عادة الصائمين المحتلمين هم يستمرون بماذا؟ بالبول بعد حالة جارية على العادة، أي حالة متعارفة موجودة بين الصائمين المحتلمين، وافترضنا أيضا أن هذا البول يستلزم خروج هذه البقايا، فلو كان خروج هذه البقايا موجب لفساد الصوم، سكوت الإمام عليه السلام في مقام البيان هذا يكون إخلال بالغرض كأنه، فلو سكت كما هو المفروض، لو سكت هو هذا الاحتلال جبنا ما هي هذا التنبيه، ولا التنبيه في مجال آخر أيضا على ذلك، هذا السكوت وعدم البيان هذا يعطي ظهورا لهذا الدليل في ماذا؟ في أنه لا يجب، أنه لا يكون البول والاستبراء بعد الاحتلام من الشنو؟ من المفطرات. بعبارة أخرى لا يكون خروج البقايا المتخلفة في المجرى بالاستبراء لا يكون موجبا لفساد الصوم، وإلا كان من المناسب التنبيه على ذلك. هذا إطلاق مقامي وليس إطلاقا لفظيا، وهذا ظهر لنا على الدليل. وإذا قلنا أن النوبة لا تصل إلى ماذا؟ لا تصل إلى التمسك بإطالة البراءة. أما ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، هاي الدعوة اللي هو يصر عليها أنه يفهم من الرواية السابقة أنه الجماع والاحتلام وكل هاي الأمور ليس لها خصوصية، ليس لها موضوعية في فساد القوم وبطلانة، وإنما فقط الذي له موضوعية وما لا هو الجنازة، هو الجنازة. وهذا كما قلنا يستفيد منها، يستفيدها من صحيحة الطماع. هاي مو واضح هذا الأمر، إنه فقط الجنازة هي لها موضوعية في بطلان الصوم وفساد الصوم. يظهر من بعض الأمور من قبيل مثلا أنه إذا أجنب بالاحتلام الشخص ممكن طالما أجنب بالاحتلام والسيطرة هل يجوز له الجماع؟ ها؟ لا يجوز له الجماع، مع أنه مؤمن والجنابة متحققة من السيطرة، وجماعه لا يحضر الجنابة هنا جديدة، لا يحضر الجنابة جديدة على ضوء ما ذكره، لأنه ملتزم يكون بماذا؟ بالاحتلام بحسب بالفارق. بينما لا إشكال ولا رأي في ماذا؟ في أنه لا يجوز له الجماع، لا يجوز له سائر الأمور الأخرى. هذا يكون كاشف على أنه لا جماع بما هو له خصوصية في ماذا؟ في الفساد وفي ماذا؟ وفي مطلان الصوم، لا باعتباره محققا علما للجنابة، لا باعتباره محققا للجنابة، وإنما هو باعتبار أنه يكون موجبا، هو في حد نفسه له خصوصية، في حد نفسه هو يكون دخيلا لماذا في المفطلية وفي المفطرية. هذا ملاحظة. الشيء الآخر أنه ممكن التمسك بروايات أخرى ليست قضية منحصرة بصحيحة القداح المتقدمة، لا روايات الاستمناء المتقدمة يعبث بها إليه حتى يمنيه، هذه مرة مرارا سابقا ما كان بهذا الموضوع، الشيء عن الرجل يعبث بها إليه حتى يمنيه إلى الآن ما وقع هذا، يقول لك أنه إذا فعله يجب عليه شيء الكفارة والقضاء وإلى آخره، والدليل يدل على كونه مفسد علما للصوم. ويفهم من هذا الدليل ماذا؟ يفهم من هذا الدليل أنه الشارع يمنع الصائم من أن يعمل عملا يؤدي به إلى خروج الشنو؟ خروج المن، يعمل فيها حتى يمنع هذا المن. ليش؟ لأن هذا العمل أدى إلى ماذا؟ إلى خروج المن، ما عبارة جنابة، إلى خروج ماذا؟ إلى خروج المن. يفهم من هذا المطلب أنه أي عمل يؤدي إلى خروج المني هذا ممنوع، يمنع من الصائم، ولو فعله كان مفسدا علما للصوم. هذا يشمل محل الكلام، هذا يشمل محل الكلام بقطع النظر عن ماذا؟ عن الدليل الذي ذكرناه. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض أن هذا يعلم بأنه إذا استبرأ بالبول سوف يخرج منه ماذا؟ المني، سوف يخرج منه المني. ومقتضى إطلاق هذه الرواية هو أنه هذا فعل فعلا أدى به، يعني استبراء فعل له، أدى به إلى ماذا؟ إلى خروج المني، أدى به إلى خروج المني. صحيح أن خروج هذا المني لا يحقق جنابة جديدة، لا يحقق جنابة جديدة، لكن إطلاق هذه الرواية شملة، إطلاق بها المعنى، بمعنى أنها تنهى عن كل فعل يؤدي إلى خروج المني. الاستبراء في محل الكلام هو فعل أدى إلى ماذا؟ مع العلم، مع علم المكلف أنه يؤدي إلى خروج ماذا؟ خروج المني. ولماذا لا نمنع منه؟ وطبعا النظر عن الدليل السابق. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، والظاهر وفاقا لهؤلاء المحققين والسيد الماتن أنه لا مانع من الاستبراء بعد الاحتلام بالبول ونحوه. الفرع الثاني الذي ذكره السيد الماتن هو ما إذا احتلم الصائم واستيقظ بعد حركة المني وقبل خروجه إلى الخارج، يعني هو احتلم وتحرك المني من مقره لكن قبل ماذا؟ قبل أن يخرج إلى خارج المني. الكلام في هذا أنه هل يجب عليه التحفظ؟ لو أمكنه ذلك بحسب الإيمان يمكنه أن يتحفظ ويمسك نفسه يمنع من خروج المني إلى الخارج. هل يجب عليه التحفظ من خروج المني إلى الخارج بعد أن تحرك من مقره من موطنه أو لا؟ لا يجب عليه التحفظ أو لا يجب عليه التحفظ. هذا الفرق الثاني. سيد الماتن هنا ذهب إلى عدم وجوب التحفظ، ما يجب عليه التحفظ، كما ذهب هناك إلى عدم حرمة الاستبراء، هنا أيضا ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب التحفظ. فيجوز له أن لا يتحفظ ويترك نفسه على حاله ويخرج ماذا؟ ويخرج هذا المني الذي بحسب الفرق تحرك من مقره بالاحتلام وفي أثناء النوم له صادق أنه هو استيقظ قبل أن يخرج المني إلى الخارج، وكان بإمكانه أن يمنع خروج إلى الخارج طبعا مع استعادة عدم الحرج وعدم الإضرار كما ذكر الشيخ المعنى. هنا خروج المني يختلف عن خروج المني في الفرع السابق. هنا خروج المني يحقق الجنابة، ليش؟ لأن الجنابة لا تتحقق بمجرد حركة المني من مقره من موطنه إلى أصله، وإنما الجنابة تتحقق بخروجه إلى الخارج، بخروج المني المني إلى الخارج. فخروج المني في هذا الفرع الثاني الخارج هو الذي يحقق الجنابة، يعني هذا المكلف لم يكن مجنبا ولا يكون مجنبا إذا تحفظ على خروجه. فإذا لم يتحفظ وخرج المني حينئذ يكون جنبا، إذا خروج المني هناك كان لا يحقق الجنابة. ليش؟ لأنه هذا احتلم وخرج منه المني بحسب الفرق، وإنما هناك شيء متبقي في المجرى من الجنابة السابقة. قلنا أن هذا لا يحقق الجنابة الجديدة، لكن هنا خروج المني يحقق الجنابة الجديدة. وأيضا لا ينبغي الإشكال في أن هذا الخروج خروج عمدي اختياري، وبإمكانه بحسب الفرق شنو؟ تحفظ. بإمكانه أن يمسك نفسه من دون ضرر ومن دون حرج ويتحفظ ويمنع من خروج المني. فإذا سمح له بالخروج يكون هذا خروجا عمديا، خروجا اختياريا. إذا هذا خروج يحقق الجنابة وخروج شنو؟ عمدي اختياري. ومن هنا قد يقال بأنه كيف نحكم بماذا؟ بجوازه. كيف نحكم بعدم وجود التحفظ وجواز ماذا؟ وجواز السماح بماذا؟ بخروجه بعد تمكن من ماذا؟ من منع ذلك. وبناء على قد يقال بأنه لا بد من ذات المقام المفضلية، يعني إذا سمح لنفسه بالخروج مع إمكانه من منع هذا من الخروج، فيجب أن يكون هذا موجب للصوم وموجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. هذا في الفرع الثاني. في المستنتج أيضا قيل الحكيم في مقام الجواب عن هذا التساؤل، أو قل بعبارة أخرى في مقام الاستدلال على ما ذهب إليه السيد الماجد من عدم وجود التحفظ، ذكر لأن محاصله، وهذا يستفاد من كلمات متفرقة إلى في المقام، أن أدلة مفصلية الجنابة اللي هو اعتمد كما تقدم على رواية عمر بن يزيد، هو استند إليها دل على مفصلية الجنابة اللي كانت تعبر لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول فيه في مقام السفرة الجنبية شنو الفرق بين النكاح وبين الاحتلام؟ النكاح يجي فساد الصوم، الاحتلام يجي فساد الصوم. هنا هذه ثلاثة سر يقول لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به. اللي يفهم منها هو ماذا؟ هو أنه المسألة مسألة تمييز بين السائل الاختياري والسائل غير شنو الاختياري. يفهم منها وتفهم منها لأن النكاح فعله، يعني لأن خروج المني بعملية النكاح هذا اختياري بالنسبة له، ولذا صار مفسدا للمنفعة. بينما الاحتلام، خروج المني بالاحتلام ليس اختياريا له، ولذا صار غير مفسد للمنفعة. هذا هو الفرق. الإمام عليه السلام يقول الفرق بينهما في الاختيارية وعدم الاختيارية. النكاح موجب لفساد الصوم لأنه اختياري، والاحتلام لا يوجد فساد الصوم لأنه شنو؟ غير اختياري. بناء على هذا حينئذ طبق هذا الكلام في هذا في محل الكلام، طبق في محل الكلام ويقول لأن خروج المني الذي يكون منشأه وعلته وسببه هو الاحتلام في أثناء النوم، هذا ليس شنو؟ ليس اختياري. هذا ليس اختياري. أو هو لا يعذر بهذا التعليم، هذا ليس فعلا للمكلف. يقول هذا ليس فعلا علما للمكلف، وإنما يكون فعل المكلف لو كان سببه غير متحقق في النوم. خروج المني له سبب، له منشأ. لما كان سببه ومنشأه متحقق في النوم فلا يعد الخروج فعلا للمكلف. لماذا؟ لأن منشأه وسببه وعلته متحقق في ماذا؟ في النوم. فهو ليس فعلا للمكلف، ولذا لا يكون موجبا علما للمطلية، ولفساد ماذا؟ ولفساد الصومية. لأن المستفاد من هذه الرواية هو ماذا؟ هو أن الجنابة التي هي فعل للمكلف هذه تكون موجبة للفساد. أما ما لا يكون فعلا للمكلف هذا لا يكون موجبا للفساد. هكذا يقول أن المستفاد من الرواية هو أن الجنابة وخروج المني حيث يكون فعل للمكلف يكون موجب للفساد، لأن النكاح فعله تعتمد على اختيارية. لأن النكاح فعله من ما يكون فعلا للمكلف يكون موجب للفساد، لأن الاحتلام ليس مفعولا به، يعني لأنه ليس فعلا شنو للمكلف. فما يكون فعلا للمكلف يكون موجب الفساد، وما لا يكون فعلا للمكلف لا يكون موجب الفساد. هو يدخل محل الكلام الثاني، يقول أن الاحتلام خروج المني في محل الكلام هذا ليس فعلا للمكلف. ليش؟ لأن منشأه وسببه وعلته حصلت ماذا؟ في أثناء النوم، فلا يكون خروج المني فعلا. فإذا لم يكن فعلا المكلف الرواية تقول أن ما لا يكون فعلا المكلف لا يكون موجبا علما للفساد. فاستدل بذلك على ماذا؟ على عدم المفسدية في محل الكلام. وذكر بأنه هذا هو الفرق بين هذا محل الكلام وبين مسألة التخليل. التخليل متقدمة عندما يعلم بأنه إذا ترك التخليل سوف شنو يدخل بقايا الطعام في ماذا؟ في جوفه. يقول هناك استدل بأنه يجب عليه التخليل، لا يجوز له ترك التخليل هناك. لماذا؟ بينما هنا استدلنا بأنه لا يجوز له ماذا؟ يجوز له إخراج المني. لماذا؟ يقول الفرق بينهما هو هذا، الفرق بينهما أن الأكل يختلف عن مسألة الاستمتاع. الأكل يقول الأكل دل دليل في الأدلة الأكل وقع موضوعا للمتكات مطلقان وقع موضوعا للفتاة المغطرية مطلقان يعني جميعا سواء كان فعل المكلف أو غير مكلف. وقلنا هذا فعل المكلف أو لم يكن فعلا شنو المكلف، مهم أنه يدخل الطعام شنو في جوفه، إذا دخل الطعام في جوفه وإن لم يكن فعلا المكلف هذا يحكم بكونه مفسد الماء الصاوم، بخلاف خروج المني. يقول ورد في النصوص وفي الرواية السابقة هو أن خروج المني إنما يكون مفسد إذا كان فعلا شنو للمكلف، وإن لم يكن فعلا للمكلف فلا يكون موجبا لفساد الصوم. هكذا يقول، لأنه يقول يفهم من هذه الروايات أن خروج المني إنما يكون موجب للفساد لأنه فعل المكلف، وفي المقام هذا ليس فعل المكلف. لماذا؟ لأن من شاء هو سببه كما قلنا خاطر في أثناء النوم. هذا اللي يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية. أقوى كفاك وضعك الأقوى. هذا الكلام تعليق أن التعليق عليه هو هذا، أن رواية عمر بن يزيد ليست تامة سندا، لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم، وهو اعتمد على هذه الرواية واستفاد منها هذا الذي ذكره. هذا أولا، مضافا إلى أن هذه الرواية حتى لو تمت سندا فلا يبعد أنها تكون ناظرة إلى الاحتلام الذي لا يكون للمكلف اختيار فيه، ناظر إلى هذا قاعد فرق بين هذا الاحتلام وبين النكاح. نقول النكاح فعله والاحتلام شنو ليس فعله. يا احتلام هذا الذي ليس فعله، الاحتلام الذي لا يكون المكلف اختيارا فيه. فكأنها تريد أن تقول كما ذكرنا اشتباها قبل قليل، كأنها تفهم الرواية وهذا أن النكاح مفسد للصوم لأنه اختياري، والاحتلام ليس مفسدا للصوم لانه شنو غير اختيار. هذه الرواية تلزمها، او لا اقل الاحتمال هذا في الرواية ان النكاح مبطل للصوم لانه اختياري والاحتلام لا يبطل لانه ليس اختياريا. حينئذ نجي الى معنى الكلام، هذا وين دخل معنى الكلام؟ دخل بالاختياري في محل الكلام، دخل بالاختياري لانه يقول ان النكاح مفسد الصوم لانه فعله، يعني لأنه اختياري له. إذن كل ما هو اختياري يكون موجبا لفساد الصوم، وخروج المني في محل الكلام لاختياره، لأن المفروض أنه هو يتمكن من منعه، يتمكن من إمساك نفسه ومنع الخروج. فإذا سمح لنفسه سمح لخروجه يكون هذا اختياريا له. إذن خروج المني اختياري له، خروج المني اختياري له، وهذا حينئذ يشمله قوله لأن النكاح فعله، يعني لأنه شنو اختياري. والعلة كما متفق لعموم العلة، يعني كل ما هو اختياري خروج المني إذا كان اختياريا فهو يكون موجبا لنا في الفساد. فالرواية الحقيقة يوجد فيها هذا الاحتمال إن لم نستظهر هذا الاحتمال. هذا السيد الحكيم استدل على فتوى سيد الناظم بذلك. أما السيد الخوي قدس الله نفسه فله دليل آخر يستدل بها على عدم وجود التحقق في هذا الفرع الثاني، وهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.